بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
ودم على تواضع لا يفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الوحى.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان.
أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند بحث التدليس، وأنا سأذكر خلاصة ما ذكرته في المرة الماضية، وأتوقف عنده لأجيب عن بعض الأسئلة التي يعني كثرت بسبب تركي أو إهمالي الإجابة عنها بسبب ضيق الوقت، وقد حاولت أن أختار منها الجزء الذي يمس الحديث حتى تكون الفائدة عامة. ولكن قبل أن أبدأ في تلخيص ما ذكرته، وصلتني أكثر من شكوى من النساء بسبب الأخوات اللاتي يحضرن إلى المسجد ومعهن أولادهن، حدثنا ضوضاء وشغبا مما يفوت الفرصة على الأخوات اللاتي يريدن الاستفادة من الدرس. وطبعا لا يخفى أن أذية المسلم لا تجوز بأي وجه من الوجوه، فالأخت التي تريد أن تحضر الدرس وليس يعني عندها حيلة أن تتخلص من والدها، فعليها أن تبقى في بيتها ولا مانع أن تستمع إلى شريط الدرس، لكن لا تعكر الفائدة على الأخوات. ذكرت أن التدليس على أقسام، ورتبت أقسام التدليس على حسب دورانه في الأسانيد كثرة وقلة. فالتدليس ابتداء مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، وهذا معناه أن في الحديث عيبا ستره الراوي، أن في الحديث عيبا ستره الراوي، وهذا واضح من كلمة دلس أي أخفى العيب. أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، كأن يسافر الراوي أو يمرض التلميذ أو يمرض، أو يعوقه أي عائق عن حضور درس شيخه الذي يحضره بصفة مستمرة، فيفوته بسبب هذا الغياب عدة أحاديث، فإذا أراد أن يرويها عن شيخه لا يستطيع أن يصل إلى شيخه إلا بواسطة، فيريد أن يعلو فيسقط الواسطة ويستخدم لفظ التحمل عن، احنا تكلمنا عن هذا اللفظ في المرة الماضية والفرق بينه وبين أن، يستخدم عن ثم يرقى بالحديث إلى شيخه إما طمعا في علو أو سترا لضعيف. فالعلماء اتقوا مثل هذا بأن اشترطوا أن يصرح المدلس بالتحديد. وتريح دماغك، ممكن المدلس يروي عن شيخه الحديث ولا يكون بينه وبين شيخه واسطة، يعني والأعمش عن أبي صالح.
كثير من الأحاديث الأعمش عن أبي صالح، نادر لما تلاقي الأعمش يقول حدثنا أبو صالح، نادر نادر يعني. يعني أنا الآن لا أكاد أذكر إلا بضعة أحاديث مرت علي في حياتي الأعمش يقول حدثنا أبو صالح، لكن الصيغة الدارجة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، أي صحابة، صحابي من الصحابة الذين أدركهم أبو صالح وروى عنه. حتى حمل مثل هذا الصنيع الذهبي رحمه الله على أن يمشي عن عنة الأعمش عن أبي صالح أو عن أبي وائل أو عن إبراهيم النخعي، كما نص هو في ترجمة الأعمش من الميزان، قال إذا قال الأعمش حدثنا فلا كلام، لا تأخذه أنت إيه وأنت مطمئن، الأعمش صدوق وصدقه في الذروة، يقول حدثنا خلاص. وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، كلمة احتمال ديت تشير إلى أن الأعمش عن أبي صالح أغلبها متصل، ها؟ أغلبها متصل، لأن كلمة احتمال دي اللي ذهب يالها دي كلمة لها دلالة، احتمال التدليس، إلا عن شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب، فعنعنته عنهم محمولة على الاتصال. تمام. لكن لفظ عن كما قل لفظ يشوبه، له شوب اتصال وشوب انقطاع، لكنها تستخدم في الانقطاع، مفيش حد يقدر يكذبك ابدا وانت تستخدم لفظة عن. لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، اذا كان حديثه صحيحا خلاص حد يقدر يقول لك تكذب تسمعت، الا ان يقول حدثنا رسول الله، زي برضو الكلام اللي انا نبهت عليه المرة الماضية، وان فيه تجاوز من على الكاتبين بيستخدموا حدثنا ابن القيم وحدثنا ابن تيمية وها هو شيخنا ابن جرير، والكلام اللي انا ايه نبهتكم عليه. يبقى هو لا يلام اذا قال، اذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون صحيح. وانا داخل للمحاضرة بعض اخواننا سألني بيقول ساعات بيبقى فيه حديث ضعيف وله معان جميلة، فأنا عايز أشرح الحديث ده لأنه مشتمل على معاني جميلة، فهل يعفيني أن أقول روي عن رسول الله واستخدم صيغة التمريض؟ قلت له لا، هذا لا يعفيك. ليه؟ لأن استخدام أو جعل صيغة التمريض علامة على ضعف الحديث هذا لا يعرفه إلا المتخصصون، بل بعض المتخصصين لا يعرفون، وأنا طبعا أقصد المتخصصين حتى اللي معاهم ماجستير في الحديث ولا اللي معاهم دكتوراه في الحديث، بعضهم لا يعرف ان روي بعض العلماء، لا سيما من العلماء المتاخرين زي النووي وغيره، يقول انها منصوبه للدلاله على ضعف الحديث. فاكثر الناس لا يعرف هذا، بل درج الناس لما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ده مثبت، ما يعرفش برضه انه الحديث ايه، ان الحديث ضعيف. لكن إذا أنا لكان لابد أن أنا أذكر هذا الحديث، لابد أن أذكر ضعفه وأبين أن المعاني التي وردت فيها معاني صحيحة. ده الكلام ده لو أنا مضطر يعني وضاق عطني إلى هذا الحد، وإلا فكل معنى صحيح سأخذه من الحديث الضعيف لا بد أن يوجد له يا آية يا حديث، لازم يعني. وأنا لما أجي على حديث مثلا ابن مسعود اللي عند الترمذي وغيره، وحديث معلب الانقطاع والضعف، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل إيه الأيام منع السمك عليهم والكلام ده، يأكل السمك فيقول له اتق الله فإنه لا يحل لك ذلك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم أهلكم إيه أجمعين أو جعلهم قرادات خاسئين. الحديث يدور حول هذا المعنى. طبعا أول ما طمنا عند الآيات وعند الآثار الصحيحة عن ابن عباس يعني أقدر أجيب معنى صحيحا، وبعدين أقدر برضو أستخدم آيات، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الذي يرى المنكر ولا ينكره يبقى هذا مهدد بأن تصيبه العقوبة، فضلا عن أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، يعني هذا انتقل إلى مرحلة أخرى من المخالفة، مش أنه هو سكت فقط بل شاركه في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، فجعل الساكت كالمتكلم تماما. وأقدر أجيب آيات بهذا المعنى وأحاديث بهذا المعنى وأضبط الموضوع، لكن أنت كده لما تجيب الحديث الضعيف فتقول هذا حديث ضعيف وأنا أنبه إلى ضعفه، وبعدين تبتدي تستقي منه الفوائد، هتعمل فتنة للناس، وهيطلع بعض الناس يقول لك طب ما الاحاديث الضعيفه جميله، ايه الاشكال اللي فيها، كل معانيها رائقه وجميله وبتاع، ويجوز الاخذ بالضعيف في فضائل الاعمال، وما يفرقوش ما بين الضعيف والضعيف جدا والباطل والمنكر، وتبقى المساله بزراويه. لا، احنا عايزين بقى ايه، نقول المعاني الصحيحه، ما من معنى من المعاني التي وردت في الاحاديث الضعيفه الا وانت واجد هذه المعاني في الاحاديث الصحيحه. بس عايز واحد يشغل مخه، يعني الحديث الواحد الصحيح ممكن تجيب منه عشرات الفوائد التي تغنيك عن النظر في الأحاديث الضعيفة. تمام؟ إذا عن دي اللي هي أداة التحمل التي يستخدمها للمدلس لكي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه. فأنا زي ما قلت لك ممكن يقول عن ويكون سمع، بس أنا عندي صيغة اتقيت بها فعل المدلس، لان المدلس مات وانا ما اعرفش كان لعب في الحديث ولا ما لعبش، كان في وصفه سقطت ولا ما سقطتش، فانا بريح دماغي خالص واقول له ايه انت لم تصرح بالتحديث وكده، وكفى الله المؤمنين القتال. تمام؟ يبقى التحديث تدليس الاسناد ده اكثر الايه الانواع دورانا في الاسانيد. يليه تدليس التسويه والشيوخ، دول الثلاث انواع اللي هم ليه الاكثر دورانا في الاسانيد. اما تدليس بقى العطف والتجويد والسكوت وتدليس البلدان والاماكن والكلام ده فده نادر، يعني هذا غير موجود، وقلما تجد من يعل الحديث بهذه الانواع، لكننا سنذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من انواع التدليس هو تدليس التجويد او تدليس التسوية، وعمل المدلس لا يكون بينه وبين شيخه، انما يكون من فوق شيخه، من فوق شيخه، بشرط ان يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. ها، طيب اكتب انت هو الاسناد اللي هقوله لكم دول. هنقول مثلا الوليد بن مسلم أو بقية أو محمد بن المصف، ها؟ قال حدثنا الأوزاعي، الإسناد اللي أنا ذكرته لكم المرة اللي فاتت، ها؟ عن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة عن الزهري عن عروة عن عائشة أو عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، أي حد مش مشايخ الزهري بقى. احنا قلنا دلوقتي مين الذي يدلس التسوية؟ الوليد المسلم. مين شيخه عندكم؟ شغل الوليد فوق الأوزاعي بقى. خلاص انا قلت بشرط ان يتعاصر شيخه. شيخ مين؟ شيخ الوليد. ها؟ بشرط ان يتعاصر شيخه اي شيخ الوليد اللي هو مين؟ الاوزاعي مع شيخ شيخه اللي هو مين؟ ماشي خلاص. انا بس الهاءات والضمائر دي لخبطتكم. ها؟ زي ما لخبطت بعض المحدثين في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. ماشي. بشرط ان يتعاصر يبقى بنقول عمل المدلس يكون فوق شيخه مش كده؟ شيخه مين؟ يبقى احنا نقصد الوليد مش كده؟ ماشي. يبقى شيخ الوليد يبقى الوليد هيشتغل من فوق مين؟ الاوزاعي. بشرط ان يتعاصر شيخه اللي هو شيخ الوليد اللي هو مين؟ اللي هو الاوزاعي مع شيخ شيخه اللي هو شيخ شيخ مين؟ شيخ شيخ الاوزاعي اللي هو مين؟ اللي هو الزهري. ها؟ ما انا قلت مع شيخ شيخه الهاء الاولانيه عايده على الوليد والهاء الثانيه على الاوزاعي. ها؟ بشرط ان يتعاصر شيخه اللي هو الاوزاعي مع شيخ شيخه شيخ شيخ الاوزاعي يعني. ها؟ اللي هو مين؟ هو الزهري. بحيث لو اسقط الواسطة اللي هو الوليد بقى. بحيث لو اسقط الوليد الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه استقام الاسناد. خلاص؟ فهيبقى لما يسقط اسحاق يبقى الاسناد عندكم مين؟ الاوزاعي عن الزهري. والاوزاعي سمع من الزهري ولا لا؟ سمع من الزهري. والاوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. يبقى انا عندي بقى الاوزاعي ليس مدلسا وسمع من الزهري وسقط من بينهما هذا المتروك. مين اللي يفطن للقصة دي؟ مفيش حد يعرف يفطن لها الا الائمة الكبار اللي هم حافظين الاسانيد عن ظهر قلب وعارف ان الحديث ده مداره على ابن ابي فرو. ها؟ ولم يرويه غيره او هو المشهور عنه. حتى لو كان في اسانيد اخرى ده فيه شويه حراميه سرقوا الاسانيد. ما كمان زي ما الجماعه اللي بيسرقوا الجزم اليومين دول وسرقوا المحافظ بتاعها كان زمان الاسناد بيسرق لان الاسناد كان قديما له قيمه كان اغلى من الفلوس. الاسناد كان اغلى من المال. كان ممكن واحد يبيع الدار والحمار عشان يجيب اسناد تالف وهو عارف انه تالف كمان صدفه بس هيستخدمه في المناظرات او هيستخدمه في اعلال بعض الاحاديث. ها؟ والائمه المحدثون في الرحله في الحديث لما كان يرحل وينفق من كرامته لا اقول من ماله لا ينفق من كرامته. يعني بعض الائمه أظن يا أبو حاتم الرازي واحد من هؤلاء العلماء أجر نفسه عند طائفة من الجمالين وعايز يروح مثلا بلد من البلدان معاش فلوس فقال يا جماعة ممكن تستخدموني. علشان القصة دي حصلت مع أكثر من واحد. حصلت مع أحمد بن حنبل وحصلت مع أبي حاتم الرازي حصلت مع أكثر من واحد ماشي. فيقول له ممكن تشيلوني للبلد الفلانية واخدمكم اربط الجمال واكل الجمال ومش عارف ايه والكلام ده واظبط لكم الفرش والكلام ده وتاخدوني معاكم. فالمهم خدوه معاهم لحد ما وصلوا بلد من البلدان وفي واحد من الجمالين ضرب ابو حاتم الرازي ظن معرفش يربط جمل ولا ايه. المهم ضربه. المهم بعد ما وصلوا البلد ديت ابو حاتم الرازي راجل معروف عند اهل العلم قعد بقى حلقه عمل حلقه والناس لموا حواليه. فالراجل الجمال بيبص لقى ده اللي لسه ضربه علقه من شويه ايه ده يطلع قال له ده محمد ابن ادريس او ابو حاتم الرازي او الكلام. لم يضر ابو حاتم الرازي اللي ضربه قلمين ولا بتاع. المهم يصل لمين؟ يصل للمحدث عشان ياخذ من عنده الايه؟ عشان ياخذ من عنده الاسانيد. فالاسانيد دي كانت فلوس تساوي الفلوس واغلى من الفلوس كمان. فكان في سراق الاسانيد احنا هنيجي عندها عند سرقه الحديث. ومن الأحاديث التي سرقت الحديث اللي أنا قلت لكم المرة الماضية، حديث من صلى بالليل حسن وجوب النهار، سرقه جماعة من السراق، ها، وما داروا على ثابت بن موسى الزاهد، سرقوا منه لأنه برضو إيه مش واخد باله من الحدوثة والإسناد بالشغله، سرقوا وركبوا له عدة أسانيد حتى اغتر القضاعي به وظن أن كثرة الطرق ترقيه فوضعه في مسند الشهاب، وهو حديث منكر أو حديث باطل لا أصل له، إنما هو من قول شريك بن عبد الله النخعي، تمام. فيبقى العلماء دول علماؤنا المتقدمون هم اللي كانوا بيكتشفوا هذا النوع من الإسناد. طب احنا بقى اللي هو لا حافظين أسانيد ولا الكتب المسندة كلها عندنا، ولو كلها عندنا مش هتقدر توصل للحديث من كل هذه الكتب إلا إذا بذلت حشاشة نفسك وأجرت جماعة قد المسجد أو زيادة يشتغلوا معاك عشان يعملوا لك فهارس، خلاص، ويبقى عندك الطاقة والقدرة انك تبقى عارف اذا كنت استخدم اطراف الحديث من ناحية المد ان الحديث بدايته واحد، ها، انما الاعمال بالنيات، تعرف ان بدايته ايه، الف نون، لكن هو بدايته كده مكتبة له بدايات مختلفة، ها، يا ايها الناس انما الاعمال بالنيات، يبقى راح حرف ايه اللي ايه، ايها الناس انما الاعمال بالنيات، يبقى راح فين حرف الالف، ايه الاعمال بالنيات، راح فين المحلى بالالف واللام من الالف، ها، وممكن تلاقي الحديث ده له الفاظ اخرى تخلي البدايات مختلفه، فانت فين بقى عقلك في كل حديث عشان تقعد تفترض ان بدايته ممكن تبقى كده او كده او كده، وتقعد تدور في الفهارس ده اذا كان عندك يعني فهارس لكل الكتب. ائمتنا المتقدمون كان الواحد منهم يكر على طول ويتكلموا بكلام عجيب ان الحديث ده تفرد به فلان ولا يوجد في الدنيا الا عند علاه، دور بقى اجري في الاسانيد بقى شوف عند فلان وتلف في الدنيا وتلاقيهم زي ما قالوا بالظبط. فتدليس تسوية، لانه احنا ما نقدرش نوصل للقصة دي، قال لك برضو هنعمل ايه، خط دفاع عشان المدلس تسوية ما يلعبش بين، شددنا عليه، ليه، لان تدليسه اخفى من تدليس الاسلام، تدليس تسوية، وذلك العلماء قالوا في هذا النوع من التدليس أنه حرام، لأن الوصول إليه يكون بصعوبة بالغة. فتدليس الإسناد عشان نقبل حديث المدلس لازم يعمل إيه، يحدث عن شيخه بس مش محتاج شيخ شيخه. مدلس التسوية بقى لما لعب من فوق قمنا عاقبناه بعقوبتين، قلنا له لازم تصرع عن شيخك وفي كل طبقات السند وانت طالع، مش عن شيخ شيخه بس، يصرح في كل طبقات السند وانت طالع، كل طبقة لازم يقول حدثنا فلان عن فلان، يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان لحد ما نصل للصحابة. طيب افترض المدلس التسوية روى صحيفة، وانت عارف طبيعة الصحيفة ما فيهاش اسناد ما فيهاش تحديث، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد، الصحيفة كلها كده، ما فيهاش عمرو بن شعيب حدثنا ابي حدثنا جد حدثنا ابي حدثنا جد في كل حديث، لا، الصحيفة يعني لها اسناد واحد بعدة احاديث قلت او كثرت تصل لمائة، مائة وشوية، مئتين، اقل من مائة، صحيفة وخلاص تروى كلها باسناد واحد. فالوليد بن مسلم يروي عن عمرو بن شعيب، فلو قال حدثنا عمرو بن شعيب نقول ايه بقى، نقبل الحديث ام لا، ولا لازم يصرح في كل طبقات السند؟ طب ليه ما يصرحش، ما يعرفش يتصرف، تعرف لو تصرف يبقى كذاب، ها، ليه دخل التصريح في التحديث وده مش موجود في الصحيح، يبقى كذب، يبقى ساعتها هنقول مدلس ولا كذاب، ما نقول كذاب، ايهما اشرف، الكذب ولا التدليس، التدليس اشرف، وان كان التدليس اخو ليه، اخو الكذب، لكنه ليس كذبا، مش هو الكذب الاصطلاحي يعني، وان كان فيه نوع من انواع الايهام الذي ايه قال العلماء انه كذب بسبب المسألة دي، خلاص. يبقى الراوي اللي بيدلس التسويه سوى الإسناد. تعرفين الحفرة اللي وقع فيها الفيل؟ ها؟ حدوتة في ذلك اللي أنا قلتها لكم دي. دلوقتي سوى الإسناد، يعني أنت ماشي كده زي الفلة، برغم إن في قطع في السك، هو سوهولك. أو كما يسميه بعض العلماء التجويد، التجويد. التجويد، لأن جود الإيه؟ الإسناد، صير ظاهره جيدا. فأنت أول ما تشوفه الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة آخر حلاوة. أنت على طول هتقول إسناده إيه؟ إسناده صحيح أو إسناده جيد، يبقى كده إيه خدعك المدلس بهذا. تدليس الشيوخ إحنا قلنا إيه؟ إما أن يكني شيخه بكنى مختلفة أو ينسبه إلى جد غامض، إلى جد أو ينسبه إلى جده أو إلى جد الجد أو ينسبه إلى القبيلة. كل ما تحاول تكتشف يقوم معمي حال هذا الرجل بأي وجه من وجوه التعميه. وضربنا مثلا بهذا بإيه؟ فاكرين المثل؟ لا طبعا، محمد بن خالد والبخاري لما كان زعلان من الذهلي فكان يقول حدثنا محمد بن خالد، يعني هو محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وقلت ان ابن من ده؟ ها؟ اتهم البخاري بالتدليس عشان حاجة زي كده ورده العلماء عليه. حديث اقراء القرآن بلحون العرب، فكريم بقي بن الوليد لما قال حدثنا أبو محمد وشعبة أخذه عنه ولم يعلم أن بقية كان يدلس تدليس الشيوخ أيضا. بقية بن الوليد كان يدلس الأنواع الثلاثة، يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ، ها؟ بخلاف الوليد بن مسلم كان الأكثر أنه يدلس تدليس التسوية. ده الايه المراجعة على الايه الدرس الماضي. شو بقى بعض الايه بعض الاسئلة. واحد من اخواننا سأل سؤالا يبدو ان هو سأله بسبب البحث اللي احنا عملناه في الاعلال بالاعلى اقوى، مش كده؟ او اولى. احنا قلنا اقوى، ها؟ وأولى كمان، زي ما قلنا الحسن عن أبي بكر ملوش حل. فأنا قلت لو قلنا لو في إسناد فيه راوي كذاب عن فلان عن فلان عن الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى أنت عندك في الإسناد كذاب وانقطاع. أنا قلت الإعلال بالأعلى أقوى وأولى، تمام؟ بس أنا عايز أوضح لكم المسألة شوية شوية. الأقوى الكذب أم الانقطاع؟ الأقوى في الإعلال الكذب، خلاص؟ طيب الأولى الانقطاع، العيال بالانقطاع ولا بالكذب؟ قلت ان كل ما تنزل من عند الصحابة لتحت من السهل ان تجد متابعات، فممكن الراوي الكذاب ده هو يكون توبع تابعه غيره، والمتابع اما ان يكون مثله او شرا منه أو دونه. طبعا شر منه ظلمات بعضها فوق بعض، زيه برضو ظلمات بعضها فوق بعض، كذاب وكذاب، كذاب تبع كذابة. طب دونه أن يكون متروكا، ما المتروك وإن كان برضو بنيل بنيلة لكنه إيه؟ لكنه أقل من الكذاب، خلاص. أو دونه كان يكون منكر الحديث، أو دونه كان يكون سيء الحفظ، خلاص. فهو الأخ بيسأل بيقول يعني طيب إذا كان ده كذاب المتابعة هتنفعه في إيه إذا كان هو كذاب؟ هقول لك هنعتبر من تابعه إذا كان أقل منه الحديث هيرتقي من الموضوع للمنكر مثلا، هيرتقي شوية صح، هو كله ساقط لا ماليش قيمة، بس برضو ايه يتفاضلون في الشر كما يتفاضل الحديث صحيح في الصحة، صحيح اصح وصحيح وقريب من الصحيح ومش عارف حسن، التقسيمات اللي عملها بعض العلماء المتأخرين زي ابن حجر وغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره الكلام ده، فبرضه ده حيرتقي ارتقاء لا ينفعه فعلا لكن حيرتقي والسلام. لو تابعه سيء الحفظ ارمى حديث الكذاب اعتبره مش موجود، هيفضل لك حديث مين؟ سيء الحفظ، خلاص يبقى هو ده الشغل. فهو يعني مش القصد ان هو يعني ان الكذاب حاله هيحسن، لا، حديث الكذاب ساقط لا قيمة له. وبعدين الكذاب قد يصدق، ما هو مش كل حاجة في الدنيا هيقولها كده، فإذا شهد له راو ثقة ثقة الاعتماد سيكون على حديث الثقة، بس أنا ممكن أقول الكذاب صدق في هذا. طب إيه اللي خليني أقول صدق في هذا؟ أنه تابعه مثل هذا الثقة، يبقى ما فيش مانع إن أنا أقول إنه صدق، لكن مش معنى ذلك إن الاحتمال ده أقدر أمشي في الأسانيد أقول إن الكذوب يحتمل أن يصدق فلربما صدق في هذا، لا، إذا قلت ربما صدق في هذا لابد أن آتي بدليل على أنه صادق، وإلا الأصل إنه إيه؟ إنه كذاب، خلاص كده؟ طيب. بيسأل السائل عن حديث ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي، طبعا هذا حديث منكر، رواه البيهقي والطبراني. البيهقي رواه من طريق واحد اسمه خالد بن عبيد، جزاك الله خير، جاي متحمس كده من ورا سؤال الزهر هيكسر الدنيا. برضو سأل واحد برضو الزهر عنده مشكلة، فبرضو هنجاوب له ان شاء الله. قلنا حديثي ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان ادرد او خشيت على اضراسي، لفظان. قلنا هذا حديث منكر، رواه البيهقي من طريق خالد بن عبيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها. خالد بن عبيد البخاري قال في حديثه نظر، قال فيه نظر، قال فيه نظر، وطبعا هناك فرق بين أن يقول فيه نظر وبين في حديثه نظر. ها؟ فيه نظر ده منصب على الراوي نفسه، إنما في حديثه نظر ده منصب على الحديث، خلاص؟ يبقى فيه نظر. وطبعا بعض العلماء كالذهبي يقول ينقل عن البخاري أنه يقول من قلت فيه نظر، من قلت فيه فيه نظر فهو إيه؟ لا يحل الاحتجاج به، لا يحل الاحتجاج به أو لا تحل الرواية عنه، بس الرواية عنه دي لو قال منكر الحديث، لو قال البخاري قال لو قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وبرضو من قال فيه نظر برضو ايه لا يحل الاحتجاج به، بس الكلام ده ايه عند المحققة يظهر من كلام البخاري لا يحل الاحتجاج به، يعني ممكن اذا انفرد، وإلا البخاري قال في جماعة فيه نظر وثبت عن اكثر اهل العلم انهم وثقوه او رفعوه الى مرتبة الثقة. وابن حبان قال لا يحل الاحتجاج به بحال، وطبعا ضعفه العقيلي وابن عادي والجماعة كالعادة. ولو طريق تاني عند الطبراني، بس الاسناد بتاعه فيه محمد بن حميد الرازي، وهذا كذبه اهل الري، ابو زرعة الرازي مع توسطه ويعني تورعه لما سئل عنه أشار إلى لسانه، أشار إلى لسانه يعني أنه كذاب، وكذلك أسقطه أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارى وإن كان وثقه أحمد وابن معين، لكن الحكم لأهل بلده، ها، بلدي الرجل أعلم به، أعلم به، قاعدة معروفة، بلدي الرجل أعلم به. إنما دخل محمد بن حميد الرازي بغداد وحدث بأحاديث مستقيمة، وسمع أحمد وابن معين منه مجلسا على الاستقامة فظن أن هذا من شأنه فوثقاه، خلاص. عشان كده لما قال أبو أحمد الحاكم لابن خزيمة رحمه الله: لما لا يحدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه؟ قال: إنهما لم يعرفا منه ما عرفناه، ولو عرفا منه ما عرفناه ما وثقه، ما وثقه. وطبعا الأستاذ دي كانت تطلق على أكبر الناس علما، أكبر الناس علما. دلوقتي بتتقال لأي بني آدم: وسع يا أستاذ، ها، انزاح يا أستاذ، ها، حتى في التهكم يقول لك يا أستاذ مش عاجبك كلامي كده. ده برضو دلالة على أن الألقاب بتتغير مع تغير الزمان، ها، زي المروءة بالضبط. قد يكون القول في زمن من الأزمان خارما للمروءة، ويكون في زمن آخر ليس كذلك، بل قد يكون من المروءة أن تقول هذا، هذا الذي كان خارما للمروءة في زمان سلف. ياسر سالي يقول: ما حدود التعريض؟ التعريض لك فيه فسحة بشرطين: ألا تحلف عليه، وألا يكون ذريعة لاقتطاع حق أحد. التعريض اللي هو انك انت تستخدم المعاريض في الكلام زي التورية في البلاغة كده، كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، اذا اطلقت الكلمة لا يتبادر الى المستمع الا المعنى الايه؟ القريب، وانت تقصد البعيد. زي كلمة صائم مثلا، راجل مثلا في بلد بيذبحوا الحمير، مش عايز اقول للقاهرة ولا عايز اقول احسن يفكرون انا بشهر بحد يعني، واخدالك ازاي؟ واحد دعاك عشان تاكل لحم وانت شاكك في الموضوع، ها، يعني بدل مثلا ما تاكل وتقول ويقول لك هنيئا هيقول لك نهيئا، ها، ما انت مش عارف انت هتاكل ايه وانت متغشش، هو جايب لحمة من الجزار وسقة وكل حاجة، بس وانت قاعد هتاكل لقيت الحمار قدامك كده، شكل قدامك كده، نفسك غششت من اللحم، وانت متأكد الراجل ده بيجيب من عند جزار محترم وديل العجل باين وكل حاجة، عشان أمارة ان ده عجل مش حمار، خلاص، وانت كده ومش عايز تاكل، خلاص، تقدر تقول له ايه؟ انا صائم، انا صائم. الراجل صاحب العزومة هيفكر انك ايه؟ صائم، بمعنى ليه؟ الصيام الاصطلاحي، ها؟ الصيام الاصطلاحي، لان الصيام عندما يطلق لا يقصد به الا المعنى الاصطلاحي، وهو الامساك عن الاكل والشرب والجماع والرفث ومش عارفين من الفجر لحد ايه، لحد اذان المغرب، انت تقول له انا صائم، خلاص مش هيفطرك بقى، وانت تقصد الايه؟ المعنى البعيد، انا صائم عن لحوم الحمير. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تعريض. لكن لو قال لك طب احلف بالله العظيم انك صائم، دخلنا بقى في المشكلة. احنا قلنا عرض براحتك بس ما تحلفش. اذا قلت والله العظيم انا صائم، ما واحد ممكن يقول انا صائم وفي نفسه كده يقول عن اكلك في نفسه، نقول لك لا، حديث ابي هريرة صحيح مسلم: يمينك على ما صدقك صاحبك لا على ما قصدته انت. فاذا صاحبك لما تحلف بالله العظيم انك صائم بايه؟ يبقى انك صايم الصيام الاصطلاحي، فده التعريض. او ان تقتطع به حق امرئ مسلم، يعني ساعات الواحد مثلا يقول لمراته ايه؟ اديني الصيغه بتاعتك والذهب عشان هعمل مشروع ونكسب والكلام ده، وهو لا في مشروع ولا حاجه، صح في مشروع نصب عليها بس ما فيش مشروع، يبقى خلاص، يبقى خد الفلوس منها ومش هيرجع لها الفلوس، وعلى حس ان ايه يعمل مشروع وان شاء الله هيبقى فيه ارباح في الاخره ان شاء الله ها، وهكذا يبتدي هو يشتغل بتاع عشان ياخد. لا ده لا يحل، لا يحل مطلقا. يبقى انت ايه لك يعني فسحه في التعريض ما لم ايه ما لم تحلف وما لم يكن هذا ذيعه الى اقتفاء حق امرئ مسلم. قال اختي، اي نعم، قول ابراهيم عليه السلام في حديث ابي هريره الصحيحين لما لم يكذب ابراهيم الا ثلاثه كذبات، قال عن لامرأته سارة قال لها وأنت أختي والله ما أعلم أحدا من أهل الأرض يعبد الله غيري وغيرك. لأن الملك اللي دخل عليه إبراهيم عليه السلام كان عامل قانون كده إن هو يغتصب أي واحدة من 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 أي واحدة من النساء إلا الأخت. لو واحد مع أمه ياخدها، بنته ياخدها، عمته، خالته، أي حاجة إلا الأخت. بس أنت عارف الجماعة الظلمة دول اللي بيحطوا القوانين يغير القانون في همس اذا كان محتاج، زي الجبار ده نعم لما راى ساره بارعه الجمال قال لك ولا قانون ولا قانون اركنه ها هاتها. قالوا لي العسس، قالوا له بقى نزل بارضك امراه بارعه الجمال لا تصلح الا لك. قال لك خلاص يبقى نعطل القانون لحد ما نعمل الحدوته ديت وبعدين نرجع لايه القانون مره ثانيه. فهو ابراهيم عليه السلام قال ايه انك اختي والله ما اعلم احدا يعبد الله غيري وغيرك، بانما حلف عليه على العباده ولم يحلف على انها اخته. فهذا هو التعريض المقصود بالبحث اللي احنا قلناه. وطبعا المعاريض كثيره، المعاريض كثيره، زي مثلا لما لقي النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق وما مهاجرين والكلام ده، فالناس كانوا يعرفون أبا بكر لأنه كان تاجرا معروفا ولم يكونوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا أبا بكر من هذا؟ يقول هاد يهديني. فالناس تفكر هاد يهديه في الصحراء، ولا وأبو بكر الصديق يقصد إيه الهدى الذي هو الهدى يعني. وبريدة لما قال نحن من ماء وبتاع الكلام إيه كلام كثير يعني. وحتى ابن القيم نقل عن الإمام أحمد رواية عنه في صاحب له اللي هو المروزي صاحبه وأحد رواة مسائله، كان عليه دين لغريم والغريم راح يسأل على المروزي، المروزي عرف انه جاي له فهرب وراح عند الإمام أحمد قال له ايه مالك؟ قال له والله فلان فلان عايز فلوس وانا ما عنديش فلوس والكلام. قال له طب ادخل الدار. راح الراجل يسأل على المروزي فين المروزي؟ قال له ده راح عند أحمد. قال راح عند أحمد. فطرق الباب خرج أحمد قال له المروزي هنا؟ طب هيقول له ايه؟ قال فأشار الإمام إلى كفه وقال المروزي هنا. ما يفعل المروزي هنا؟ قال ابن القيم وأشار إلى كفه. ها يبقى الإمام قصد إيه؟ قصد كفه وتخلص به. ها الرواية التي قرأتها معكوس، على أي حال مش هتفرق من الشخص الذي قال المروزي هنا، لكن الذي قرأته في كتاب ابن القيم رحمه الله أنه قال المروزي هنا. قال لا، ما يفعل المروزي هنا؟ وأشار إليه، أشار إلى كفه. طبعا لم يفطن السائل مطلقا أن يقصد الإمام أحمد إيه أن المروزية في كفه. فهو المقصود بالمعاريض أن ينجو المرء من الكذب. في بعض الأحاديث يعني يحسنها بعض علماؤنا، بعض علمائنا المتأخرين، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، بس ما يعرفش يعرض الا واحد يعني ولد خلاص يكون حاضر البديهه بصفه مستمره. اذا كان من النوع اللي بيضرب لخمه هيكذب للصبح وهيحلف على المعاريض. ليه؟ للمعاريض تحتاج كما قلنا الى بديهه عاليه. كما يحكى ان بعض العلماء ايام فتنه خلق القران وينسبونها الى الشافعي، وانا استبعدها جدا ان تنسب الى الشافعي، لما دخل على المامون فتنة خلق القرآن بدأت في أواخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم والواثق، وكشف الله المحنة في عهد الواثق المتوكل. جاب بعته للعالم ده عشان يمتحنوه في القرآن مخلوق ولا لا. فجاء العالم فدخل فسكت، فقال له المأمون ما تقول فيه؟ أمخلوق؟ طبعا ما تقول فيه الدنيا كلها عارفه والمهم بيتكلم عن ايه. ما تقول فيه أمخلوق؟ قال إياي تعني؟ قال نعم. قال مخلوق وطلع منها ها، لان هو دلدل ودانه كده ووطى في الارض بتاع إياي تعني عن تطول. بتكلمنا انا، هو الرجل فهمها كده، انت بتكلمنا انا ها، قال له انا مخلوق. وزي ما الشيعة واهل السنة هيمسك في خناق بعض، من افضل علي ام ابو بكر؟ فذهبوا لابن الجوزي وقالوا له من افضل ابو بكر ام علي؟ قال من كانت بنته تحته، وسكت. فالشيعة قالوا من كانت بنته تحته يعني بنت النبي تحته يبقى علي، والسنة قالوا من كانت بنته تحته يعني عائشة تحت النبي، تحت النبي ابو بكر. قال من كانت بنته تحته، طلع الشيعة يقول له يقصدنا، وطلع السنة يقول له ايه يقصدنا. فبتبقى يعني التعريض والكلام ده بيبقى محتاج ايه، يحتاج الى سرعة بديهة. خلاص كفاية كده علينا في التعريض. قال قرأت في كتاب من الكتب ان الرجل لو مرض في رمضان ثم مات من مرضه فلا قضاء عليه ولا على اوليائه، وافتيت بذلك لمن سألني، ثم سمعت احد العلماء يقول ان على اوليائه الصيام او الاطعام لو مات من مرضه الاخير، فاي ذلك هو الصواب؟ الصحيح هو القول الاول، ان الرجل اذا مرض مرضا عجز به عن صيام الفرض ثم مات في اخر رمضان انه ليس على اوليائه الصوم، انما عليهم الاطعام. وحديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا في صيام النذر على الصحيح من اقوال اهل العلم. يقول سيد ما خلاصة القول في سماع سعيد المسيب من عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ اهل العلم مختلفون في سماع سعيد ابن المسيب من عمر رضي الله عنه، والصحيح انه سمع. طبعا مالك لما سأله ابن وهب عن سماع سعيد قال لم يسمع، ولكن اهتم لما كبر، اهتم بمسائل عمر بن الخطاب اهتماما شديدا، حتى كان كأنه حضر اقضيات عمر من كتر ما كان بيسأل عبد الله بن عمر عن اقضيات عمر. اللي يسمع سعيد المسيب وهو يتكلم عن عمر الخطاب كأنه كان حاضر في اقضيات عمر. وسأل ابن ابي حاتم اباه، ابا حاتم رحمة الله عليهما، عن السماع، قال لا الا رؤية، رآه ينعي النعمان بن مقرن على المنبر. وخالف في هذا الامام احمد ابن حنبل كما رواه ابو طالب عنه، قال ابو طالب لاحمد ابن حنبل رحمه الله سمع سعيد من عمر، قال سعيد عن عمر حجة عندنا، رأى عمر وسمع منه. ونقل الحاكم في المستدرك في الجزء الأول أن أكثر أهل العلم على إثبات سماع سعيد من عمر، وكأن البخاري يركن إلى هذا، فقد رأيت له في موضعين أنه ذكر رواية سعيد عن عمر، في الموضع الأول في كتاب الصلاة حديث عبد الله بن زيد اللي هو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى. فبعدما رواه البخاري بسنده المتصل، روى عن القعنبي عن مالك عن الزهري عن عباد بن هميم عن عميه عبد الله بن زيد، بعدما روى هذا الإسناد المتصل قال وقال ابن المسيب وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك. يفعلان ذلك يعني يستلقي ويحط رجل على رجل. ده الموضع الأول. الموضع الثاني في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين قصة عمر بن الخطاب لما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء ابو بكر فقال اسكت يا عمر، فلم يسكت، فاتجه ابو بكر الى الناس فترك الناس عمر وانصتوا الى ابي بكر فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. في اخر الحديث ده قال وقال الزهري حدثني سعيد بن مسيب ان عمر بن الخطاب لما سمع هذا لم يستطع ان يقف على قدميه من شدة الذهول، سقط على الارض. فيعني ده يشي طبعا ليس فيه يعني دلالة على يعني ان البخاري يرى السماع، لكن هذا فيه ايه؟ فيه معنى السماع. ويعني هذه الترجمة لم يكثر العلماء من اخراجها، الائمة الستة مثلا يعني اكثر واحد شفته اخرج يعني هذه الترجمة الترمذي، ثلاث احاديث بس، انما بقية اصحاب السنة كل واحد اخرج حديثين اثنين في بهذه الترجمة، سعيد المسيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر في تهذيب التهذيب سندا صحيحا، وهو بيقول بعدما ذكر كلام الواقدي محمد بن عمر الواقدي قال ان اهل العلم لا يصححون سماع سعيد بن عمر، قال الحافظ بن حجر وقد وقعت على سند صحيح لا مطعن فيه، فيه اثبات سماع سعيد بن عمر، وذكر بسنده هو الحافظ بن حجر العسقلاني حديثا عن داود بن ابي هند عن سعيد ابن المسيب قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول يكون بعد قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالشفاعة، وساق الكلام، والكلام ده موجود برضو عند البخاري وغيره من غير طريق سعيد المسيب عن عمر ابن الخطاب. اما رؤية عمر بن سعيد لعمر وهو ينعي النعمان بن مقرن فهذا ثابت لا اشكال فيه، لكن العلماء ساعات يفرقوا يقول لك راه رؤيا ولم يسمع منه. طيب سعيد المسيب ولد لسنتين بقيا لسنتين مضتا من خلافة عمر، يبقى كان سنه لما مات عمر بن الخطاب 8 سنوات، ومثل هذا يصح سماعه. يعني عندنا حديث محمود بن الربيع في صحيح البخاري وبوب عليه البخاري في كتاب العلم قال باب متى يصح سماع الصغير، وأورد كلام محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. إذن العبرة بالتمييز، طبعا ما نقدرش نقول ابن 8 بيميز ولا ابن 10 بيميز، لكن في ذلك الزمان كان هذا السن يميز. وانت عارف الحسن والحسين مات النبي صلى الله عليه وسلم هما ابن 8 سنين و7 سنين، ها، والمسور ابن مخرمة وسائر الصحابة اللي هما ايه مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم دون البلوغ. يقول سائل كيف التوفيق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله؟ طبعا حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا حديث صحيح رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة هذا رواه البخاري في كتاب النفقات من حديث ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري هل تحفظ في الرجل يدخر لأهله قوت سنة شيئا؟ فقال معمر لا أدري، ثم قال ذكرت حديثا حدثنيه الزهري عن مالك بن أوس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر من نخل بني النضير لأهله قوت سنة. وقد ورد أيضا عند الترمذي بسند أو حديث قال فيه الترمذي غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر لغد شيئا، كان يدخر لغد شيئا. يمكن الحديث ده التعارض فيه أوضح من التعارض اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تعارض كان لا يدخر لغد شيئا يتعارض مع كان يدخر لأهله قوتا سنة، ده في التعارض فيه واضح. حديث كان لا يدخر لغد شيئا كما قلت رواه الترمذي وقال غريب. وإذا أفرد الترمذي الغرابة في وصف الحديث فيعني بها الضعف، فيعني بها الضعف. وهذا الحديث بيرويه جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس ابن مالك الحديث. وطبعا جعفر بن سليمان الضبعي وإن كان من رجال مسلم إلا أن فيه كلاما، وأرجو أن لا أكون واهما، وقد تفرد بهذا الحديث وخولف، يمكن خالفه غيره من الرواة عن ثابت ممن هو أوثق منه فأرسله، لذلك يمكن للغرابة الترمذي يقصد الغرابة من هنا. وتعرفين في مبحث التعارض والترجيح ينظرون إلى صحة الحديث، إذا عارض الحديث الضعيف الحديث الصحيح يريح نفسهم ويسقط الضعيف ويبقى الصحيح بلا معارض، ها؟ وده اللي ممكن يسلك في هذا. ابن دقيق العيد رحمه الله لم يسلك سبيل الترجيح بذكر الأصحية الصحيح والضعيف، إنما قال كان لا يدخر لنفسه، هو نفسه لا يدخر لكن يدخر لأهله، يعني يوجه الحديث على حسب الألفاظ. كان لا يدخر أي لنفسه، والحديث الثاني كان يدخر لأهله، يبقى الجهة انفكت ولا لا؟ انفكت الجهة. وإحنا عندنا إيه المرجح، أو عندنا المسلك الثاني وهو ما مسلك ليه الترجيح، إنما ابن دقيق العيد عمل إيه؟ جمع بين الحديث. أما الحديث اللي جابه الذي ذكره صاحبنا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وإن هو ظاهره التعارض، أقول لا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا هو الأكمل والأفضل، الأكمل والأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه ولا لأهله إلا بأكمل الأحوال. والقوت ان الواحد اذا لقى الغدا ما يكونش عنده العشاء، لقى العشاء ما يكونش عنده الفطار، لقى عنده الفطار ما يكونش عنده الغدا، ده معناه ان قلبه سيتعلق بربه الرزاق ذي القوة المتين، رجل ما عندهش حاجة خالص، فدايما يقول يا رب يا رب يا رب، بخلاف اللي معاه اموال وقليل من عبادي الشكور، تجد اكثر اصحاب الاموال غير شاكر لله عز وجل إلا ما ندر من أهل الإيمان الذين يذكرون النعمة دائما، هم دول اللي دائما يذكرون الله عز وجل ويلهجون بالثناء عليه تبارك وتعالى. أما فيما عدا ذلك فوجود الأموال يورث الغفلة، يورث الغفلة. أنا معايا الفلوس، عايزين تاكلوا إيه تاكلوا اللي نفسكم تاكلوا فيه أجيب لكم الفلوس، لكن ولد نفسه يأكل حاجة وأبوه ما عندوش يقول يا ابني ادعو الله يا ابني يرزقني، خلاص على طول الجهة معروف ادعو الله أن يرزقنا. فيبقى اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا هو الأكمل والأفضل لتمام التوكل. أما أنه كان يدخر لأهله قوت سنة فيه معان، المعنى الأول الأمن من تجويع من يجب عليك إشباعه. تعرف نفقة الرجل على المرأة والأولاد واجبة، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كفى بالمرء إثما لا الحديث له لفظان، لفظ في مسلم أو في أبي داود، لفظ أبي داود هو الأشهر المتداول على ألسنة الناس، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، ده اللفظ المشهور على ألسنة الناس، وهذا إسناده ضعيف. أما اللفظ الصحيح لو صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هو ده اللفظ الصحيح اللي هو في صحيح مسلم. يبقى الإنسان إذا قصر في أن يطعم امرأته أو أن يطعم ولده فهذا آثم. قاعد يقول لك ما أناش لاقي شغل. طب عايز تشتغل إيه يا باشا؟ عايز يشتغل شغلانة تليق بي وتليق بالشهادة اللي أنا أحملها. طب بالله اشرب ميتها، الشهادة مالهاش أي قيمة، حصيرة الصيف واسعة إنما هي أرحام تدفع ورصيف يبلع. ها؟ مفيش بقى حاجة، مفيش وظائف ولا في بتاع، أنت بتاخد شهادة عشان تروح إيه؟ ترميه، مالهاش أي قيمة. فما تنتظرش بقى وأنت متزوج وعندك أولاد، عايز بقى تقعد على مكتب وعايز يوقف حتى البي وتمضي أوراق ومعاك الختم ومش عارف إيه وتشيل الشنطة ولا حد يشيل لك الشنطة ولا الكلام. لا، روح على المزدقان واشتغل. اشتغل فواعلي، شيل المنى على كتافك، اشتغل أي شغلانة. لكن لو ضيعت أهلك، ضيعت مراتك، ضيعت أولادك، ليس لك عذر عند الله عز وجل، وأنت ذو مرة سوية. وأنت عضلات وأنت كويس وصحتك كويسة، لكن ما لكش أي عذر عند الله عز وجل أنك أنت تضيع أهلك. ليه؟ للنفق على الأولاد واجبة. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بمن تعول، معك درهم لا تتصدق به. والمثل اللي هو الفاظ وحشة لكن معناه ممكن يؤول تأويلا صحيحا. اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. في بعض الناس متصورين المثل ده يعني مثل سيء. لا، هو مش سيء اذا وجه توجيها صحيحا. كلمة اللي يعوز الجامع ليصدق يعني، لان المسجد هو بيت الله عز وجل. يعني اذا المقصود الكلام اذا كان واحد فقير هتتصدق عليه والبيت يحتاج الى هذا الدرهم فالبيت اولى. ده معنى صحيح ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: وافضل دينار ما انفقته على اهلك، دينار انفقته على اهلك. وشوف في الحديث ده، حديث ابي هريره اللي في اخره: وابدأ بمن تعول. قال: تقول المرأة أطعمني أو طلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني. قالوا: يا أبا هريرة، أهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو تقول المرأة أطعمني أو طلقني؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. من كيس أبي هريرة أي من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنفق على الأولاد واجبة. إذا افترضنا جدلا أنا رجل الآن عندي مال والمال ما بيجيليش بصفة مستمرة مواسم، فأنا حينئذ سأدخر لأهلي ما نفقت السنة، نفقت ستة أشهر، عشان أضمن أنهم لا يجوعون. ليه؟ ممكن أنا إذا فضلت لحد ما أنفق يعني يوم بيوم والكلام دوت يأتي وقت ليس عندي مال، ماذا أفعل في هذه الذرية وهؤلاء الأولاد؟ فإذا أنا فعلت ذلك وأمنت لهم قوتهم يبقى ده في معنى صحيح لا إشكال فيه، ولا يقدح في التوكل. لأن التوكل مش معناه ترك الأخذ بالأسباب، التوكل أن تأخذ بالسبب، كما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وهو خارج من مكة إلى المدينة واختبأ في الغار. لماذا اختبأ في الغار؟ وده سبب من الأسباب، ومع ذلك لم يقدح في توكله عليه الصلاة والسلام. وطبعا عشرات الآيات والأحاديث اللي ممكن تحطها في هذا المعنى. المعنى الثاني قول من قال من العلماء، وأنا الحقيقة قرأت هذا الكلام قديما بس اسم هذا العالم الجليل ذهب عن ذهني، بحاول أبتكر كل ما ألف في الكتب عايز أعثر على اسمه. لما قال إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت، قال الكلام ده بعد ما شافوا عمال يلم سلع من السوق. فبقول ده ما تخزن يعني سلع من السوق وبتاع الكلام ده، وانت رجل عالم والمفروض تتوكل وحاجات زي كده. فقال هذه العبارة، قال: إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. وفعلا انت كطالب علم جرب دي، انا جربتها الكلمه دي، قراتها في اول حياتي خالص أول ما كنت بطلب العلم، أثرت جدا فيا واستعملتها، فبالي ارتاح خالص، تفرغت للعلم. دائما السلع الأساسية تكون موجودة، حتى لو ما لوش أي إدام يأكلوا رز حاف، ها؟ المهم يسكت كلب الجوع خلاص، أي حاجة من هما بيحتاجوها، أنا معي مال على قدر المال الذي عندي أختزن لأهلي. ولذلك ما طلبت يوما من الأيام بشيء إطلاقا، ولا في يوم من الأيام قالوا لي هات كذا، وكان الكذا ده مش موجود، وقعدت أدور عليه وكان من السلع الأساسية خالص، ففررت دماغي تماما لطلب العلم. أنت راجل معاك فلوس، ادخرت سلع أساسية لا يستغنى عنها يعني، وفي وقت ما تعز بتكون موجودة، هذا لا شيء فيه، إعمالا لهذا الحديث. يقول سائل: هل يجوز أن نقول سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، إزاي ما تقول سيد؟ هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لكن هو إذا كان يقصد بقى سيدنا في الأذان والتشهد والإقامة فلا يجوز، فإن زيادة لفظ سيدنا في هذه الثلاثة من البدع المحدثات. أما التشهد فقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وكل صيغ التشهد اللي جاءت عن عائشة وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة ليس فيها هذا اللفظ مطلقا، فلا يجوز لأحد أن يذكر لفظة سيدنا في التشهد ولا في الأذان. الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، ها؟ فبرضو دي معدودة، والأرقام قطعية الدلالة كما هو معروف، والإقامة كذلك. فذكر بقى سيدنا في هذه كلها من البدع المحدثات. أيوة، أنت إذا قلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من العلماء لا إشكال. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، أشار إلى بلال وقال: بلال سيدنا وأبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أشار إلى أبي بكر يعني، وقال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا اللي هو بلال. وحديث: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ها؟ قوموا إلى، مش لي، عشان الجماعة اللي هو لك القيام للقادم ومش عارفين بيروا هذا الحديث بهذا الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عندما جاء سعد بن معاذ وكان جريحا وركب على الدابة، قال: قوموا لسيدكم. لا، الرواية: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه ما كانش قادر ينزل، لأنه كان إيه؟ كان ضرب في أكحله رضي الله عنه. طيب، واحدة يعني من إخواننا قال: أرحنا، مش عارفين أرحنا يعني روح ولا إيه؟ أرحنا واذكر لنا الأربعة أحاديث التي علا فيها مسلم عن البخاري وذكرتها لنا في بعض المجالس. فأنا برضو هريحه إن شاء الله، واخد بالك، وهقول له إيه الأحاديث الأربعة التي علا فيها مسلم عن البخاري في الرواية عن نفس الشيخ. يعني يكون مسلم روى الحديث عن شيخ ما، ويروي البخاري هذا الحديث عن شيخ مسلم ولكن بواسطة. وطبعا هذا كما قلت وقع في أربعة أحاديث فقط. أما بالنسبة لمسلم أن يعلو عن البخاري عن نفس الشيخ فده بقى يتجاوز 250 حديثا. الطبقة الأولى من شيوخ البخاري مسلم لم يدركها، إنما يروي بواسطة عنها. فإذا قدر وروى البخاري عن شيخ من الطبقة الأولى كأبي عاصم النبيل أو أبي نعيم الفضل بن دكين أو محمد بن كثير أو محمد بن يوسف الفريابي أو محمد بن عبد الله الأنصاري أو عبيد الله بن موسى، الطبقة دي، ومسلم روى الحديث عن نفس شيخ البخاري، لازم يكون مسلم وصل إليه بإيه؟ بواسطة. ده كتير، ده في أكثر من 250 حديثا. ولو جت مناسبة أقولها لكم، برضو الأحاديث دي كلها جمعتها أيام ما كنت بأصنف كتاب مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. واتفق الشيخين الحديث المشهور الكتاب المشهور في المتن، مش كده؟ كتاب محمد فؤاد عبد الباقي أو كتاب اللي هو الشنقيطي، كتاب الشنقيطي اللي هو زاد المسلم. لا، بتكلم عن المتأخرين الذين عنوا بالمتون. لا، أنا ذكرت ما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد، وأنا أجمع مادة هذا الكتاب وأفت على المسألة دي، على هذا هذه الأربعة الأحاديث، وقفت على الأحاديث التي على فيها البخاري على مسلم إذا روى عن نفس الشيء. الأحاديث الأربعة التي على فيها مسلم عن البخاري هي: أخرج مسلم في كتاب الجهاد حديث بريدة ابن الحصيب اللي هو أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال مسلم: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن بريدة. خلاص، ده اسناد مسلم. قال حدثني احمد ابن حنبل سنة المعتمد. وهذا الحديث رواه البخاري في اخر كتاب المغازي، اخر حديث في كتاب المغازي صحيح البخاري في باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر ابن سليمان وساق الحديث. يبقى أحمد يروي عن أحمد مباشرة، مسلم يروي عن أحمد مباشرة، والبخاري يروي عن أحمد بن حسن عن أحمد بن حنبل، يبقى نزل درجة. الحديث الثاني رواه البخاري في كتاب التفسير قال حدثني أحمد، ذكر العلماء أنه أحمد ابن النضر ابن عبد الوهاب النيسابوري، قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد بن عن عبد الحميد صاحب الزيادي اللي هو عبد الحميد بن كرديدي يعني صاحب الزيادي أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ده طبعا يبقى البخاري رواه في إيه؟ في كتاب التفسير سورة الأنفال. ها؟ وعقب هذا الحديث مباشرة قال البخاري: حدثني محمد بن النضر حدثنا محمد بن النضر قال ثنى عبيد الله بن معاذ بالإسناد الذي ذكرته. يبقى أحمد بن النضر ومحمد بن النضر اثنين إخوات، ها، والاثنين دول من طبقة مسلم، يعني من تلاميذ البخاري، من طبقة تلاميذ البخاري، وكانوا من أهل نيسابور، وكان البخاري إذا نزل نيسابور نزل عندهم، فكأن البخاري يعني كافأهم، ها، بأن روى عنهم، وإلا فهم من طبقة تلاميذ البخاري زي محمد بن عبد الرحيم صاعقة اللي احنا هنقوله بعد شوية. ده البخاري روى من شيخ البخاري في الحديث أحمد بن نضر ومحمد بن نضر كلاهما عن مين؟ عن عبيد الله بن معاذ، مش كده؟ الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في صفات المنافقين، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي أنه سمع أنسا. يبقى البخاري نزل درجة ولا لا؟ وطبعا طب البخاري بينه وبين شعبة كم واحد عندكم؟ ثلاث. ده منتهى النزول، لأن البخاري يصل إلى شعبة بواحد، آدم بن أبي إياس مثلا، ها؟ أو يصل بأبي عاصم النبيل، أو يصل بعلي بن الجعد مثلا، أو يصل بمحمد بن يوسف الفريابي. محمد يوسف الفريابي يروي عن شعبة برضه، وإن كان أكثر رواياته عن سفيان الثوري. فلما يكون بينه بيطلع البخاري بينه وبين شعبة واحد بس، يبقى بينه وبين شعبة ثلاثة، فهذا إيه؟ فهذا نزول. الحديث الثالث أخرجه البخاري في كفارات الأيمان، قال حدثنا داود ابن رشيد. عد انت وانا بقول لك سند البخاري، عد. حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. خلاص. البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ سبعة ولا ثمانية؟ ها؟ طيب، لان انا قلت البخاري قال حدثنا مين؟ اه لا، اما كده سبعة. شيخ البخاري فيها صاعقة. البخاري قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد، يبقى كام؟ يبقى كده ثمان. محمد ابن عبد الرحيم ده من صغر شيء، من أقران البخاري، من أقران البخاري، وكان يلقب صاعقة. صاعقة إما لأنه كان باقعة في الحفظ، كان حفظه في الذروة فيسمى صاعقة، أو قيل في ترجمته كان إذا نوى أن يرحل إلى شيخ مات، أول ما إنه كده يقول هنروح لفلان خلاص يموت فلان ده، وتكرر معه هذا أكثر من مرة، فقالوا صاعقة، أي أنه يصعق ليه أي شيخ يفكر يروح له يعني. خلاص ماشي خلاص. يبقى البخاري إيه؟ قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين عن سعيد مرجان عن أبي هريرة. ثمن إيه؟ ثمن رواه. أيوه أيوه هو صاحبك قال نفس الكلام. خلاص هنتكلم عليها شوية، هنتكلم عليها دلوقتي. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب العتق، قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء. ايه اللي حصل عند البخاري؟ انه نزل فبينه وبين داود صاعق محمد بن عبد الرحيم. طبعا واحد بيقول لي الوليد بن مسلم مدلس، واحنا لسه بنقول لابد ايه ان يصرح بالتحديث في كل طبقات السند، وقد عنعن عن شيخه وعنعن الاسناد كله. فبنقول من ايسر الابحاث او من ايسر العدل التي ترتفع تدليس المدلس. يعني انت لما تبحث في طرق هذا الحديث ويكون عندك نوع من التبحر يعني في الإسناد، ستجد هذا الإسناد مصرحا فيه بالتحديد في الغالب، يعني مصرح فيه بالتحديد، وليد مسلم مصرح بالتحديد، لكن يكون هذا الإسناد ليس على شرط واحد من الشيخين أو نازل قوي. وأنا شوفت قلت لك عد ليه إسناد البخاري، هذا من أنزل إسناد عند البخاري، وأنزل إسناد في الكتب الستة عند النسائي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، حتى إن النسائي نفسه نبه يعني قال هذا أطول إسناد أعلمه. فالإمام ما بينزلش عادة بالإسناد، وهم كانوا يحبون العلو، إلا إذا لم يجد في الباب إسنادا على شرطه، يكون نظيفا على شرطه أو لغير ذلك، ربما يكون هناك علة يعني من العلل ولا حاجة، الله أعلم يعني لماذا ترك الإمام أو لماذا نزل الإمام هذا النزول. الحديث الرابع، الحديث الرابع عشان أخلص البحث ده، الحديث الرابع حديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، بلاش العنبري ده عشان مش موجود، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، مر بنا الإسناد ده مش كده الحديث اللي قبليه على طول، أحد شعبة بس، عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف بالله يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إقرار النبي حجة. إنما أورد البخاري الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة لهذا المعنى، إقراره حجة. الإمام مسلم روى هذا الحديث في كتاب الفتن، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. خلاص، هي دي الأحاديث الأربعة التي علا فيها الإمام مسلم رحمه الله عن الإمام البخاري في الرواية عن نفس الشيخ، عن نفس شيخ مسلم. طبعا الإمام يعني البخاري لم يكثر أيضا من الرواية عن أحمد مباشرة، لم يروى عن أحمد فيما أذكر إلا 4 أحاديث مباشرة يقول فيها الإمام البخاري حدثنا أحمد بن محمد، حل 4 أحاديث فقط، يمكن تزيد حديث تخص حديث بس مش لا تقل، ها 3 قبل كده احتمال يعني 3 أحاديث، ويكون ده الحديث الرابع اللي هو بتاع اللي احنا ذكرناه الآن، لكن لم يروي مباشرة إلا في حدود 3 أحاديث مثلا. وده برضو فيه رد على من يقول لماذا لم يروي الإمام البخاري ومسلم للشافعي، عشان برضو أيام الحنفية وهو الشافعية كانوا بيتخانقوا مع بعض، فأما الشافعية قالوا للحنفية ليس لصاحبكم حديث واحد في الكتب الست، ولا حديث في الكتب الست، قالوا ثم البخاري ومسلم لم يروي لصاحبكم أيضا. طبعا هناك فرق بين الاثنين، الشافعي رحمة أبو حنيفة رحمه الله لم يكن عنده كثير حديث، خلاص، بالإضافة لأن كثيرا من أهل العلم تكلم في حفظ أبي حنيف من جهة الحديث بخلاف الشافعي، فقد أدرك البخاري أسنان الشافعي، بل أدرك من هو أكبر من الشافعي وأعلى إسنادا، فلو روى عن الشافعي لنزل. وفي جزء للخطيب البغدادي اسمه جزء الاحتجاج بالشافعي، ذكر فيه كلاما نفيسا حسنا، اذا جت مناسبه كده واحنا ماشيين في السكه برضو نذكرها كفائده ان شاء الله. طبعا في يعني بعض احاديث كنت مؤدب برضو جواب عنها وكده، ولكن الوقت طيب خليني بس اجاوب على الحديث ده عشان صاحبنا انا عمال يحلفني. بيقول في صحيح البخاري كتاب البيوع باب الصخب في الاسواق. الصخب او الصخب الاثنين واحد يعني. بيقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سأله رجل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فأخبره إلى آخر الحديث اللي هو حديث عطاء بن يسار لما قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ألا تحدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نعم. قال إنما مكتوب في التوراة إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة الآخر الكلام بتاع عبد الله بن عمرو العاص. فهو بيقول يعني هل كان عبد الله بن عمرو العاص يقرأ التوراة أم أن هذه الصفة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، الكلام واضح، الرواية واضحة، بيقول له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر، لا ما فيش حاجة اسمها إقرار النبي، لم تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بها، لا. لكن هو ربما استشكل إن عبد الله بن عمرو يقرأ في التوراة، لا، كان عبد الله بن عمرو قارئا للتوراة، ويمكن ده اللي خلى العلماء يتوقفون فيما يذكره عبد الله بن عمرو بن العاص من بعض الغيبيات، الغيب النسبي يعني، او حتى بعض الغيب الذي يظهر انه مطلق، يقول لك لا كان يأخذ من كتب اهل الكتاب، فاذا ذكر مثلا شيئا عن الارض السابعة لو قالها مثلا حاجة عن الارض السابعة، حاجة بتحصل في الارض السابعة او في السماء السابعة او الكلام ده، اي صحابي اخر ممن لا يعرف انه يأخذ من كتب اهل الكتاب زي مثلا عبد الله بن عمر بن الخطاب، العلماء يقولون لا حكم الرفع، لا حكم الرفع. ليه؟ لان منين الصحابة هيعرف ان السماء السبع بيحصل فيها كذا وكذا، ها؟ لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده وقر بعير من كتب اهل الكتاب، فكان ينظر في هذه الكتب، فلربما اذا ذكر شيئا من هذا قيل هذا ربما اخذه من التوراة، او اذا ذكر شيئا من المغيبات قال اخذه من التوراة، فما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص لا يكون له حكم الرفع الا اذا كانت هناك قرينة انه لم يأخذه من كتب اهل الكتاب. وبعدين القراءة في كتب اهل الكتاب ممنوعة الا على المتمكن الذي دعت حاجة ان يقرأ في كتب اهل الكتاب، كأن يرد عليهم مثلا، يعني الحديث الذي يعني يثبت ب يعني مجموع طرقه لا ارى به بأسا، وهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة، قال ما هذا يا عمر؟ قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني مش حمر من ايه، من الغيظ، وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أنكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان حديث عهد بإسلام، وكان الوحي نازل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بنا إلى النظر في التوراة التي نعلم من كتاب الله عز وجل أنها محرفة، فما الحاجة إليها؟ كان إذا كان يطلب الهدى فلا يأخذ الهدى إلا من منبعه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أو من الوحي المنزل القرآن الذي لم تشبه شائبة. إنما لو في إنسان متمكن من عقيدته، متمهر في العقيدة، واحتاج أن ينظر في كتب أهل الكتاب ليحاج أهل الكتاب بكتبهم، فله أن يفعل ذلك، بل هذا مشروع، بل ربما يجب، بل ربما يجب إذا كان في ذلك نصرا للإسلام وأهله، وكسرا لشوكة أهل الكفر والإلحاد، زي ما عمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وزي ما عمل ابن كثير وابن القيم حتى أن ابن كثير رحمه الله قال في أحداث سنة من السنوات في البداية والنهاية، فالرجل في رجل من النصارى كان سب المسلمين بقصيدة رد عليها ابن تيمية في تائياته المعروفة، قال: فلما ناقشته وجدته كالحمار يعلم شيئا من دينه. شيئا من دينه؟ أمال ابن كثير يبقى ايه بقى لما الحبر ده يعلم شيئا من دينه؟ يبقى ابن كثير كان على علم كامل، ولذلك يعني فل هؤلاء النصارى في مواضع عدة. ولما تقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح أو هداية الحيارة لابن القيم تعرف مدى تمكن علمائنا، بشرط أن يكون متمكنا من عقيدته، مش شوية العيال الزعاربة اللي داخلين اللي على النت وعمالين يناقشوا النصارى وهو ما يعرفش أي حاجة في العقيدة عنده. لو سألته عن ألف باء اعتقاد يلقى الله به تلاقيه مش عارف حاجة، وداخل عمال يقول لك أنا عمال أناظر النصارى وأجادل النصارى وأعمل في النصارى والكلام. كثير من هؤلاء يرتد بكل أسف عن دينه، على أحسن الظروف يتشكك في دين. ولد من هؤلاء جاء بيقول لي أنا بدخل وبجادل النصارى ومش عارفه الكلام ده، قلت له يا بني لا تفعل شيء من هذا فإنه يحرم عليك أن تفعل ذلك. وسألته كم سؤال في العقيدة معرفش يجابه على ولا سؤال. أنا رجل اعتقادي أنا ليس بثابت، هو مش هيخليك نصران بس مش هيخليك مسلم، هو مش عايزك، عايزك يعمل فيك ايه؟ ما هو العدد سلموه اعملوا بهم ايه؟ لا هو مش عايزك مسلم وخلاص، لا يريدك نصرانية لكن في الوقت ذاته لا يريدك مسلمة. يجي بقى متشكك والكلام ده. هو يعني لسه وصلني سؤال واحد مات في بلاد الغرب وجابوه مات من اسبوع وهيصلوا عليه النهاردة، فناس من ارحامه الناس الملتزمين والكلام ده بيسألوا الراجل ده كان بيصليش وقول ربنا كان غني عن صلاتنا اصلي له ليه؟ فالراجل ده نصلي عليه ولا ما نصليش؟ وناس تانيين قالوا انه كان يتركها تكاسلا، قولا يتركها تكاسلا، وكان مرة يقول ربنا مش محتاج صلاتنا نصلي ليه. طب ايه اللي خلاه يقول الكلمة اللي زي دي؟ طب نصلي عليه ولا لا؟ انا قلتهم صلوا عليه اعمالا لإحسان الظن به. لكن واحد زي ده لما يعيش العيشة دي، واغلب الذين يذهبون على غير التزام ويسكنون في بلاد الكفر والكلام ده هو تحصل عندهم هذه اللوثة، يقول لك ربنا مش محتاج مننا لا عبادة ولا صلاة ولا صوم ولا كلام، طب نعملها له ليه؟ فانا عايز انبه الشباب يعني القراءة في التوراة والقراءة في الانجيل او في كتب في الكتب الملل اللي هي غير الاسلام يعني لا تحل مطلقا الا لرجل متمكن ويحتاج الى ذلك، والا اذا لم يحتج الى ذلك كان تضيعا لوقته ولربما فتن. احنا ما نعرفش الفتنة تيجي الواحد ازاي، بيبقى الواحد مية مية. وانا يعني بكل اسف يعني اذكر رجلا كان يقال عنه ابن تيمية هذا الزمان، ابن تيمية هذا الزمان، وكان شعره في الذروة. والله انا لما بقرأ الشعر بتاعه احس كأني بقرأ الواحد من القدامى من فحولة شعره. وكتب كتاب الاسلام والوثنية والرد على الدجوي الازهري بتاع ما خللهمش، وقف علماء الازهر ايام زمان قدامه فل جمعهم جميعا، لكن كان متكبرا معتدا بنفسه يرى انه لا مثيل له في الدنيا، وانا مش عايز اسميه. هذا الرجل ارتد، اللي كان يقال انه يعني ابن تيمية عصو. انا لما بقرأ له في كتاب الوثنية ده كتاب رهيب ما قرأت على منواله مثله ابدا، في قوته قوة حجته ومناظرته. اول ما ارتد ألف كتابا سماه هذه هي الاغلال، وصف الدين بانه من الاغلال وانفسخ من الدين بالكليه. وارتد. أولاده فضلاء أساتذة في كليات الشريعة وأصول الدين، وكانوا يبكون كثيرا على نهاية والدهم. أبوهم ده مات سنة كام؟ 90. مات قريب بعدما نيف على 90، عدى 90 سنة. فأنت ما تعرفش المسألة ماشية ازاي يعني. فإذا الإنسان إذا حتى دخل في كتب أهل الكتاب يدخل بنية شرعية، بنية شرعية أن يزود عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ الكلام من كتبهم. لأن ساعات لما بتأخذ الكلام بواسطة يكون الواسطة بتر النقل أو نقل بالمعنى، فيقوم إذا حاججتهم أفهموك، يقولك احنا بنقولش بكده. زي ما الأشاعرة عملوا في ابن حزم، ابن حزم أخذ بعض معلوماته من الأشاعرة من كتب خصوم الأشاعرة، فعمل يرد على الأشاعرة من المعلومات اللي خدها من خصوم الأشاعرة. الأشاعرة لما بنقولش بكده، ما قلنا بهذا، أنت تكذب علينا. فكانت برضو ايه نقطة ضعف عند ابن حزم. يبقى انت لو عايز ترد على انسان نصرة للدين يعني لابد ان تأتي بكلامه من كتبه. فاذا كان لك نية شرعية زي ما قلت متمكن في دينك ومتمكن ايضا من فهم النصوص اللي انت مقدم عليها من كتب اهل الكتاب لك ذلك، وإلا فهذا يدخل في باب الممنوع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.